الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البينة في الآية الخامسة، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. في الخيال الشعبي الموروث أن قول الله جل وعلا واحلل عقدة من لساني، حكاية عن موسى، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، في الخيال الموروث عند الناس أن واحلل عقدة من لساني أن موسى كان يلثغ بالراء، أي أن الراء ما بتجي معه راء، بتجي معه لام، يعني قريبة إلى اللام منها إلى الراء، وأن السبب بلثغ موسى بلسانه بالراء أنه طبعا هو تربى في بلاط فرعون، ومرة كان فرعون حاطه بحضنه لما كان صغير، فصار يشد له بلحيته، ففرعون تأذى واستشاط غضبا وأراد قتله، لأنه مش ابنه هو بالأخير، وإنما زوجة فرعون هي اللي أمرت أنه يكون هو بالبيت. فامرأة فرعون بدها تنجيه لموسى، فقالت له أنه هذا صبي ما بيعرف يعني، وهو عم يشد لحيتك من باب أنه عم يتدلى عليك، مش أنه والله من باب هو عارفك أنك كافر وعم تدعي الربوبية لحتى أنت تقتص منه وتقتله. والدليل أنه ما بيعرف يميز بين الجمرة والتمرة، يعني إذا بتحط له جمرة وتمرة يمكن يأخذ الجمرة ويحطها بتمه، فأنه الأمر أن يجيبوا له جمرة وتمرة يميز بينهم، ما ميز. فقام موسى يأخذ الجمرة وحطها بلسانه فلذعته الجمرة، فمن هون صار يلثغ بالراء. أولا هذا الموروث الشعبي ما له أساس يعني في كتبنا، اللي مراد في كتبنا كتب الشيعة، إنه شيء وارد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، في ذلك ليس في محل. الأمر الثاني إنه هذا بيتنافى مع عقيدة الشيعة في عصمة الأنبياء. بيعتقدوا الشيعة، بنعتقد نحن الشيعة، إنه الأنبياء مش بس معصومين سلوكا، معصومين كمان فكرا، ومعصومين عن الخطأ، ومعصومين عن النسيان. هذا من ناحية الفكر والنفس أيضا، وأنه لازم يكونوا ما يكون في شيء ببدن منفر عن التبليغ، ما عندهم مرض ينفر الناس، ما عندهم عاهة تنفر الناس، كذلك أن يكونوا ببيان حسن واللثق بالراء شيء بنفر، وما بيكون على الأقل أنه بيصدر منه بيان حسن. عشان هيك التفسير انه وحلل عقدة من لساني باللثغ برا ما له اساس. هلا باعتبار انه فتنة يعني فتنة بالخطبة من هالباب، بس لنكمل انه وحلل عقدة من لساني اذا ما كان شيء اك يعني حطت الجمرة باللسان واللثغ برا، طيب ليش لا يطلب موسى ذلك؟ السبب انه موسى بالواقع انه بعد ما خرج من مصر خائفا من فرعون وقومه، لأنه قتل شخص من جماعة فرعون، فعاش فترة 10 سنين عند شعيب. كان شعيب وقومه بيتكلموا بلغة مغايرة للغة الفرعونية، فابتعد هو عن اللغة، لغة أهل مصر، 10 سنين. لما ابتعد عنا هارون ضل بيناتهم، واحلل عقدة من لساني بسبب انه انا صرني 10 سنين بعيد عن لغتهم، استجد على لغتهم الفاظ، استجد على لغتهم معاني، استجد على لغتهم اساليب. موسى متمكن منا اكثر مني لانه ضل بين ظهرانيهم، هذه معنى وحل العقدة من لساني، مش انه والله هو يلثم حينئذ. هذه قصة. قصة تانية حابب اقولها قبل ما ندخل في الموضوع. احد الخلفاء على ما ببالي المنصور اللي هو جبار بني العباس على ما ببالي، سئل انه اسرع اليك الشيب، كان بعده في اول شباب وشاب، قالوا له اسرع اليك الشيب، قال شيبني امران، امامة صلاة الجماعة والخطاب بين الناس. طبعا الواحد يعني اذا ما مارس الخطاب بخسب انه الخطاب مثل اي كلام عادي، كل واحد منا بيتكلم كلام عادي مما لا شك فيه، بس الخطاب مش كلام عادي. يعني انت كلام قاعد مقابل جمهور، قاعد عم يراقب لك كل لفظ من الفاظك، اي شيء دغري هو بافعاله بيعطيك الاستجابة او بيعطيك علامة عدم الرضا. اذا مل الجمهور بفهمك من خلال قعدته، من خلال عدم اصغائه، من خلال عدم التوجه لإلك انه هو مالل او انه هو مش راضي عن هالحكي، فمن هون الخطاب امر صعب، مش انه بالامر السهل اللي ممكن انه يتصوره. لذلك الشيء بالشيء يذكر، الحميني مشهور شاعر وكان أساسه شيخ ترك العلم، كان عنده جرأة على العلماء لأنه أساسه شيخ، كان عنده جرأة. مرة يوم كان في أسبوع بالضبطية تحته، وسابقا ما كانوا رجال الدين يعتلوا المنبر ويخطبوا، كانوا بيعتبروا أنه الخطاب مش أنه من وظيفة رجل الدين. ولما بلشت الأسابيع تركت المنابر لغير رجال الدين يعني. فهو طلع وبده عبي الوقت وفي شيخ قاعد، وما كان انه مقرر كل شيخ لازم يحكي مثل هلا مثل هالايام. فقام الحميني بلا ما يستشير الشيخ طلع وقدم الشيخ على الخطاب، قال له تفضل اخطب، يعني هذا الجمهور قاعد والوقت كبير ولاش انه الناس بدها تضلها تحكي وكذا، تفضل احكي وقعد. هلا لا الشيخ مستعد على الخطاب ولم اعتاد سابقا يخطب، بس كونه قدم احرج فطلع. هلا طلع بعد البسمله والحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه واله، اللهم صل على محمد، ارتج عليه الكلام، ارتج بمعنى انسد، ما عاد فيه يحكي ولك ارتج. هلا ضل واقف شي خمس قاعد يعني خمس دقائق، ما كان يطلع معه لا حكي ولا، بعد خمس دقائق نزل، قام على المنبر ونزل. طبعا صارت هي خسفي مثل ما بيقولوا، يعني كسره للشيء، كسرة معنوية، نقلوه من الحسنية على البيت مريض، مش انه والله نزل هو مكسور الخاطر، نزل وعنده حالة من الحمى مخدته بسبب الموقف، ضل بفراش الموت اسبوع ومات وتوفى. مش الحميني قتله ولا تطلعش انت بس انه القصة قتلته، يعني هالموقف قتله، توفى بعد سبعة ايام فعلا ودفن بسبب انه، لفرجيك صعوبة الخطاب، مش انه الخطاب يعني أكل مهلبية أو سحلة، لا. بالواقع سابقا الخطابي كعلم وبدرسوه، نحن بندرس الخطابي بالعلم المنطق، وبيقولوا بالخطابي فيه إنه كيف في المعنى اللي بدك. طبعا نحن بندرس الخطابي بحسب المنطق الأرسطو، يعني بعبارة انه من زمان ارسطو، من زمان ثورة الفكر اليوناني بالفلسفة، فكر الفلسفة وصل لذروته عند اليونانيين، اسسوا بهالذروة ما هو مناحي الكلام، انه الكلام اللي انت بتفكر فيه كيف بدك تصيغه، صار بتصيغه لبيان الواقع بسموه اسلوب البرهان، بقولوا هذا مختص بس بالعلوم. تاني لا، يعني انت ممكن تفكر وتصيغ باسلوب الخطاب شو الكلام اللي بيثير المشاعر، الكلام اللي بيثير الاحاسيس، الكلام اللي بيقنع الجمهور حال ما بيتعطل عقله الفردي وبينحكم برهبة الاجتماع. هذا بده كلام اخر، مش كلام في كشف واقع. هذا اللي احنا ندرسه فعلا بالمنطق الارسطو، وهذا اللي ساد في كل العصور السابقة. هي الخطاب بهالمعنى يشترط فيها القيام، ولذا الآية صريحة وتركوك قائما، النبي صلى الله عليه وآله كان عم يخطب بصلاة الجمعة قائما مش قاعد، وأول من خطب قاعدا معاوية، وهذه من جملة المثيلة اللي بيعتبروها أنه الذم على معاوية أنه خطب خطبة الجمعة وهو قاعد مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالعصر الحديث بالواقع اختلفت المفاهيم، كثير من المفاهيم تغيرت. من جملة الأمور اللي تغيرت مفهوم الخطابي، ومن هون بتلاحظ هلأ الخطيب بيقعد مش بيوقف. بالأول الخطيب عيب إنه يقعد، عيب إنه يحمل ورقة إنه يستذكر آية أو قصيدة أو أي شيء أو حتى مجموع أقواله، يعني خلاصته حتى على ورقة بيعتبروها عيب. هلأ لا، هلأ من حسن الخطيب أن تكون كل أذكاره مدونة قدامه وما يشت عن الموضوع لا يمينا لا. شو السبب؟ السبب أنه الناس الثقافي، الناس أدركت الكثير من الحقائق، صارت مخزون معلومات الناس. أن الخطيب ما عاد أنك والله يطلع كيف بده يثير الناس، بده يثيرها من خلال حبكة معلومة، ما في بعد يثير، لأنه الناس عندها ثقافة معلومات يمكن تكون أكثر من الخطيب، من هم ما عاد في يثير. ممكن هو عم يثير معلومة صح بس يشط في طغيان الكلام وطغيان الموضوع، يشط في إلى موطن الجمهور يعتبره أنه أخطأ، ما عاد أنه يتفاعل معه أحاسيسا. من هون صار الخطاب إلى أنه أنت عم تخاطب جمهور مثقف، جمهور متعلم، مش جمهور أنت أمي. هي من جهة، من جهة تانية أنت الخطاب سابقا كان إلى موضوعات مخصصة، موضوع الحرب، موضوع أقناع الناس بمفاهيم عامة، إقناعها، الإقناع غير التعليم. يعني تسوق الناس للحرب بدك أنه تثر أحاسيسها أو تقنعها بفكرة، مش تعلمها الفكرة، أنه تحملها للفكرة سواء كانت صح ولا باطل. هي الأمر الثاني. كل منهما هلأ الجمهور ما بيتحرك معك، الجمهور بده منك انه تحكي له الشيء بواقعه شو هو. فلما انت بدك تحكي شيء بواقعه بدك تروح للأسلوب البرهاني، ما بدك تروح للأسلوب الخطابي، فبيتناسب مع الأسلوب البرهاني. يعني تغيرت وظيفة الخطيب، لما تغيرت وتغير أسلوبه صار لازم يجيب وران وصار لازم يقعد ويحكي حينئذ بدقة، لأن الجمهور ما عادش يقبل منه قصة والله الخطابي بالمعنى السابق. أنا بالواقع حكيتها ولأدخل إلى موضوع الخطاب الحسين، موضوع كثير حساس وما كنتش كثير يعني أنا حابب أدخل فيه، بس لأني كنت ملتزم بعرض تاريخ الولاء، تاريخ الشعائر الحسيني. وصلنا إلى إقامة المأتم، المأتم الحسيني. إذا ما في الخطاب الحسيني ما بيصير مأتم، لأنه هو قوام المأتم الحسيني بالخطاب الحسيني. فمن هم مضطر أنه أنا أستعرض. بالواقع هذا الموضوع أولا ما يتصور أحد أنه الخطاب الحسيني مش وظيفة شرعية، قوام المأتم الحسيني مبني على الخطاب الحسيني، والمأتم الحسيني هو من أفضل الأشياء الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا. من هون الخطاب الحسيني من الأمور اللي أنا بعرف أنه قسم كبير من العلماء بيتمنوا أنه يتدون بديوان شي مرة، أنه خطبوا خطبي فيها مصيبي مصاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وسلم. بيكفيك الأخبار الوردة أنه من أنشد بيتا من الشعر وأبكى 50 فله جنة، مش 50، أبكى واحدا فله الجنة، بكى هو لحاله له الجنة، تباكى هو له الجنة. يعني شوف قديش عظم الثواب المترتب على الخطاب الحسيني. هل من ناحية الثواب؟ هلا نحن بنعرف انه زيارة الامام الرضا على البعد توجب الجنة، والضامن لها الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لذا الناس من كل اصقاع الارض بتزور الامام الرضا وتكثر. هلا ليش منزور؟ لانه امام معصوم مفترض الطاعة، لازم نزوره ونزوره ونوفيه حقه بما هو امام معصوم. بس امرار كتير بنختار زيارة الامام الرضا للخصوصية، لانه تكفل لنا بالجنة، ضمن لنا الجنة. بتشوف انه والله بروح بيزور بس ايران، يعني بس مشهد لها الخصوصية. طب ما ايضا المأتم الحسيني في خصوصية، توازي الخصوصية، خصوصية مش الزيارة وكلف، انه انت تعمل مأتم حسيني تذكر فيه بيت من الشعر فقط وتديك انت، فالامام الصادق ضمن لك الجنة. قديش هذا الثواب عظيم. من هون العلماء بتلاحظ انه بيتمنوا انه يندرجوا تحت العنوان انه يكونوا خطباء حسينيين، انه يندرج في كتابهم يعني ديوان الحسنات انه عندهم حسنة انه اقاموا مأتم حسيني واحد ولو مرة في عمر. هذه من ناحية الثواب. من ناحية المهية، كل الشعائر الحسينية المواكب والتطبير سواء قلنا بحليتها أو ما قلنا بحليتها، واللطم كل متوقف على المأتم. المأتم بداخله متوقف على الخطيب، متوقف على الخطاب الحسيني. لولا الخطاب الحسيني هو المحور، لولا الخطيب الحسيني ما في شيء بكل هالشعائر، وما بتلتئم هالشعائر بعضها على بعض إن لم يكن هناك قراءة مقتل لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الخطاب الحسيني هي قوام الشعائر كلها، هذه من ناحية ماهيتها. فإذا أمر عظيم، كون أمر عظيم ما بيحسن الواحد يقارب هالموضوع إلا بكل أدب وبكل لطف. وإذا تكلمنا عن شيء من السلبيات الممارسة عند البعض ما بيكون والله بصدد أنه نحن عم نشوه صورة الخطاب الحسيني، نحن بصدد انه عم نصححها لحتى لي نطورها من خوفنا انه هي اذا ضل هالسلبيات فيها تزداد هالسلبيات وتقضي على ايجابياتها وتخرج عن الغاية التي من اجلها سنت وشرعت وامر بها الائمة صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الخطابي سابقا في زمن الائمة ما كانت مبنية على قراءة المقتل، كانت مبنية على قراءة الشعر فقط. ولذا الإمام كان يقول له أنشدني في الحسين أبياتا. تطور المقتل، يعني تطور المأتم مش المقتل، تطور المأتم وابتدأ المأتم يأخذ صورة أنه يعيش على المقتل من زمان البويهيين، صار المدار على قراءة المقتل، وأنه بقية الشعائر تقال بس ينفك المقتل او قبل ما بس بده يروح على المقتل يجي بموكب او يخرج للشوارع او غير ذلك. بس هو المقتل ابتدأ بهالطريقة اللي نحن المتعارف عنا من زمان البوي. بالواقع الخطاب الحسيني اللي عم يتعرض له في قسم منهم اهل علم، وما في الواحد الا انه يحني يعني راسه قديمهم مثل الشيخ الوائلي، مثل الشيخ الكاشي وغيرهم. إذا ما ذكرنا غيرهم مش معناته أنه كمان غيرهم مش بمستويهم. في أيضا جماعة مش معروفين عند العرب، معروفين في المجتمعات التانية. أيضا أنا عشت فترة بالحوزة يعني بقومش 10 سنين، بعرف في قسم من الخطباء المراجع بيتمنوا أنه يحضروا مجلسهم. طبعا ما عنده هو لا المحسنات اللفظية لا المحسنات المعنوية، عنده الإخلاص وبيحكي هو عم يبكي، يعني بتحسه مش عم يتصنع فبيبكيك، وانت بالأخير بتدخل المجلس لحتى تبكي وتشارك في المواساة لأهل البيت، وانه تخرج منك الدمعة من جهة حتى تقيم المواساة، ومن جهة حتى تحقق الشعيرة، ومن جهة حتى تصل للثواب المترتب حينئذ على الدمعة على الإمام الحسين. فإذا في قسم من العلماء من الخطباء علماء، في قسم من الخطباء علماء أو غير علماء بس مخلصين بخطابتهم، مش رايدين من الخطاب إلا إقامة مأتم أبي عبد الله الحسين والتقرب إلى الله جل وعلا. هولي لازم انه نحن يعني نعترف بفضلهم ونقول فعلا انه هالمنبر الحسيني بوجود هكذا جماعة مثل الشيخ الكيشي رحمة الله عليه. اجا من فترة 65 يمكن بهالفترة اجا على لبنان، فعلا انه اعطى للمنبر الحسيني لون واعطاه دفع واعطاه روح واعطاه استمرار، صارت كل طبقات المجتمع الشيعي تحضر المنبر الحسيني لانه الخطيب هو الشيخ عبد الوهاب الكاشي. فاذا هو اعطاه استمرار، اعطاه مد، هذا ما فيك توقف قدام عمله الا باجلال واحترام وتكن له كل حينئذ يعني التخضع بين يديه وتعترف له بالفضل، هذا مما لا شك. بس بالمقابل مش كل الناس عم تكون الكاشي، مش عم نطلب من كل الخطباء مع احترامنا للخطيب الحاضر اللي هو حاج مصطفى بإخلاصه بس عم نحكي نحن بشكل عام، مش عم نقصد شخص معين. بالواقع الخطباء قسم منهم، قبل ما نذكر يعني بعض سلبيات البعض، بالواقع الشيخ الكاشي له كتاب اسمه الطريق الى منبر الحسين لنيل سعادة الدارين، طبعا جمع من اشرطته وكتب له الكتاب بعد وفاته، اهدوا له ثواب عمله ونعم ما فعله. بالواقع ذاكر هو في شرائط يعني نصائح للخطيب، من جملتها ان يكون واثق بنفسه، من جملتها ان يكون شجاع على المنبر، من جملتها ان يكون بارعا في القائه، من جملتها يكون مؤمن بالشيء اللي عم يلقيه، من جملتها انه يتمرن قبل ما يطلع، لانه الخطاب إلنا عملية صعبة شاقة، مش انه والله امر سهل حتى قبل محرم بيومين تحفظ لك قصيدة وتجي بدك انت تخطب بالجمهور. ايضا ان يكون حافظا وان يكون مفكرا وان يستفيد من تجارب غيره، وايضا انه يختصر قدر الإمكان. يعني الناس بيكون عندها ولع بالبكاء، عندها هيجان شوق، هذه لما انت بتقدم لها هيك صورة مأساوية عن كربلاء بتفيض دمعتها، خلاص بيرتاح، بتفيض دمعته، بيحس حاله انه شارع، ترجع عندي بتعرض له صورتين وثالث ورابعة وخامسة، ما عادش عنده هو قدرة جيشي انه يبكي، فده مما يوجب الملل. لذا بيقول انه الاختصار ان لا، الشرط الثاني عشر، ان لا يروج للباطل ولا يمدح الفاسق والفاجر. في قسم من الخطبة كونه انه والله الزعيم الفلاني قاعد يعني بالمجلس او هو عامل المجلس بصير يمدحه، يكون هذا خلط بين مهمة دينية عظمى وبين انه والله عم يتزلف لهذا اللي صاحب المجلس او اللي حاضر بالمجلس، بيكون فاسق او بيكون ظالم بيصير يمدح. الا يعين الظلمة، ايضا الا يغر المجرمين ولا يجرئ الفاسقين، الا يصغر المعاصي في الانظار، الا يفسر الايات القرآنية برأيه، الا يذكر للاخبار المعاني الفاسدة، الا يفتي في الاحكام، الا يقول ما يشعر بذلة ابي عبد الله الحسين واهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. انا بالواقع يعني في كتاب لي، طبعا هذا كتاب الكاشي وارجو انه يقرا، كتاب كثير مهم. في كتاب تاني مهم بحكم انا يعني قراءتي للنهضة الحسينية، وما في كتاب تاني تجاربي مع المنبر للشيخ احمد الوائد، كتاب كله فوائد تجاربي مع المنبر. شوف شو بيقول الشيخ احمد الوائلي بكتابه بصفحة 107، بيقول انه بيكون عم ينصح الخطيب، بيقول اولا ان يتأكد من مصادر الرواية بده يجيبها، مش انه اي كتاب يشوفه يلا انه موجود فيه. طبعا هلا عم يستمعوا شرايط مش كتب، انه بيقول لك الخطيب الفلاني قال هيك. بيقول اولا ان يتأكد من مصادر الرواية في السنة. اثنين، ان لا يصطدم مضمون الرواية مع الاسس العقلية. اثنين ثلاثي، ان يلاحظ كرامة اهل البيت. فوق كل ذلك بيقول انه رحم الله سيد الحميري دخل عليه يوما شاعر طلب منه ان يستمع الى ما رث به اهل البيت وما تفجع به لهم ومنه قوله شعر جديد جاي عامل قصيدة وبده يسمع على السيد حمير الحديد. من جملتها بيقول هذا الشعر الجديد: ما بال بيتهم يخرب سقفه وثيابهم من أرذل الأثواب. شوف يعني انه تيابهم من أرذل الأثواب وانه بيتهم مهدود انهدى. قال له الحميري: يا ابن اللخناء، من الذي دعاك الى ان تقول مثل هذا؟ من اللي طلب منك انك انت تصور لأمي هيك اذلاء وتياب التياب حينئذ فيها ذل، الى ان تقول مثل هذا في آل محمد؟ الا قلت كما اقول انا: اقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، ان علي بن ابي طالب على التقى والبر مجبول، يقول بالحق ويعنى به وليس تلهيه الاباطيل، الى اخر القصيده. بيقول الشيخ احمد الويني بيقول انه افرض شفت لك انت قصه او روايه يعني تروح انت حافظها وتطلع فيها قدامنا، وكمان بدك تشوف انه دي بتليق بكرامه اهل البيت او ما بتليق حينئذ، وان آل حينئذ غيرك. طبعا مش عم نحكي عن الاخبار، عم نحكي على يعني الاستنباطات اللي عم يطلعوا لنا فيها ساعه يمين وساعه شمال. هذا من ناحية هذا كله بالواقع أنا مش بصدد هلأ أنه نفتح مدرسة للوعظ والإرشاد أو مدرسة للخطاب الحسيني، مش هذا هم. همنا بالواقع هو ماهية الأخبار التي تعرض. بالواقع مش أنا شفت، العلماء كله تشوفه. ومش بصدد نحن لنهين أحد، وقلنا بصدد نحن عم نحسن المنظر الحسيني ونطوره، ومن واجبنا لما منلاقي في شيء سلبي بهالمنظر نقول انه هذا سلبي يا عمي حسنوه، الا عم يرتد عليكم سوءا وعلينا وعلى الشيعة عم ترتكبوا اثم. بتلاحظ السيد محسن الامين في كتابه المجلس السنية الجزء الاول صفحة 11 بيقول هذا: ولكن كثيرا من الذاكرين لمصابي، ذاكرين يعني قراءة التعزية، قد اختلقوا يعني هني أتى، قد اختلقوا أحاديث في المصائب وغيرها لم يذكرها مؤرخ ولا مؤلف، جيبوا أخبار من عنده، ومسخوا بعض الأحاديث الصحيحة، والحديث الصحيح إذا جيبوه بمسخوه، وزادوا ونقصوا فيها لما يرونه من تأثيرها في نفوس المستمعين الجاهلين، حتى حفظت على الألسن وأودعت في المجاميع واشتهرت بين الناس ولا رادع، وهي من الأكاذيب التي تغضبهم عليهم السلام وافتح باب القطح للقاطح، فإنهم عليهم السلام لا يرضون بالكذب مهما كان. أيضا بيقول صلوات الله وسلامه، عفوا بيقول رحمة الله عليه في كتاب التنزيه صفحة 7 بقول: فإن الله سبحانه وتعالى أوجب إنكار المنكر، ومن أعظم المنكرات، إلى أن يقول من أعظم المنكرات بل هو أضر طرق الإضلال، بيقول إقامة شعائر الحزن التي استمرت عليها طريقة الشيعة بهالطريقة، بأي نحو؟ بنحو أنه تأتي فيها بأمور أجمع المسلمون على تحريمها. بقول: وأنها من المنكرات وبعضها من الكبائر، فمنها الكذب بذكر الأمور المكذوبة المعلوم كذبها وعدم وجودها في خبر ولا نقلها في كتاب، وهي تتلى على المنابر وفي المحافل بكرة وعشية. أيضا الشيخ فضل علي القزويني في كتابه الإمام الحسين وأصحابه الجزء الأول صفحة 255 بيقول: قد يمضي في بعض الكتب خصوصا فيما ألفه المتأخرون، مش بس كمان يعني الطم الكبرى عند بعض الخطبة، كمان الطم الكبرى عند بعض المؤلفين في أخبار النهضة الحسينية عند المتأخرين. بيقول خصوصا فيما ألفه المتأخرون، هون الشهد، خصوصا في بعض الكتب الفارسية. هو أول كتاب عمله فيه هيك أمور هو الكاشف في كتابه روضة الشهداء في بداية العهد الصفوي. بقول خصوصا فيما ألفه المتأخرون وخصوصا في بعض الكتب الفارسية، وقائع وقضايا وأمور في ليلة عاشوراء ويومه ليس لأكثرها سند، ولم نجد لجملة منها مستندا، وقد خلت كتب المتقدمين عن جملة منها، بل بعض منها لسان حال أو موضع مقال تركناها لعدم الاعتداد بنقلها وعدم الاعتداد بناقلها. قال بنفس الكتاب اللي هو كتاب الإمام الحسين وأصحابه صفحة 231 الجزء الأول بيقول: وقد مر أن في بعض كتب المقاتل سيما في كتب المتأخرين سيما في الكتب الفارسية أمور ووقائع ذكروها في يوم عاشوراء لم يكن لها سند ولم تذكر في الكتب المعتمدة إلى آخر كلمه. هذا عالم تيلي. عالم تيلي الأغا بزرق في كتابه الذريعة جزء 17 صفحة 177 بيحكي عن كتاب القمقام لمعتمد الدوري، شرع فيه بعهد الصفوي. شو بيقول؟ بيقول: وفي خاتمته ذكر الكتب التي عمد في النقل عنها مقتصرا على نقل الأحاديث والسير الصحيحة من كتب هي المحل الشيد من كتب قدماء الفريقين السابقين على سنة الألف من الهجرة، بس خصوص ما كتب بالسنة الألف الأولى، لا لأنه ما كتب بعد الألف في كذب. وكتاب الكاشفي هو بالقرن العاشر بنهاية الألف الأول. عشان هيك بتلاحظ هلأ كل واحد متخصص بالكتب، يعني بيتخصص بالنهضة بس بيشوف الكتب بالقرن الأول ما قبل يعني الألف الأول، ما بعد الألف يعني من القرن العاشر فما فوق بيتوقف عنده، لا لأنه بيشوف إنه هولي عم ينقلوا عن كتب السابقين فبيرجع لكتب السابقين، وعم ينقلوا إنه عن أمور دخلت إلى النهضة ما إلى حينئذ لا مصدر. الشهيد المطهري في الملحمة الحسينية الجزء الأول صفحة 12 بيقول: وللأسف حرفنا حادثة عاشوراء ألف مرة ومرة أثناء عرضنا لها ونقل وقائعها، حرفناها لفظيا في الشكل والظاهر أثناء عرض أصل الحادثة مقدمات الحادثة متن الحادثة الحواش المتعلقة بالحادثة كما تناول التحريف تفسير الحادثة. بالجزء الأول صفحة 24 بيقول: فإن وقائع المعركة التاريخية واضحة المعالم مليئة بالفخر والعزة والمجد، ولكننا شوهنا هذه الصفحة التاريخية وارتكبنا خيانة كبرى بحق الإمام الحسين، بحيث لو ظهر إلى عالم الوجود لاتهمنا بقلب حقيقة الواقع رأسا على عقب. إذا الإمام هلأ طلع وسمع شو نحن بنحكي شو عمل؟ بقول: يا عمي مش هيك، أنا مش هيك عملت رأسا على عقب، ولا قال: إنني لست ذلك الحسين الذي رسمتموه في خيالكم، وإن القاسم بن الحسن الذي صورتموه في مخيلتكم ليس هو القاسم ابن أخي، وعلي الأكبر الذي رسمتموه في مخيلتكم ليس هو ذلك الابن الأصيل من صلب الإمام الحسين، والأعوان الذين تتحدثون عنهم ليسوا بأعواني وأصحابي في يوم عاشوراء. بالملحمة الحسينية بيقول في الجزء الأول صفحة 14 بيقول: إن النهي عن المنكر واجب على الجميع، وعليه فإن من يعرف بأن ما يقال على المنابر كذب وافتراء فإن من واجبه عدم الجلوس في مثل هذه المجالس، لأنه عمل حرام والواجب يتطلب منه مقاومة هذا الكذب وفضحه. طبعا إلو يعني أشياء تاني نكتفي بما قلناه حينئذ عنه في خلاصة ما قالوا العلماء في حق بعض خطباء النهضة الحسينية، أنه أولا المدار لازم يكون على الكتب المعتمدة التي كتبت في الألف الأول للهجرة. نعم، إن الأخبار غير المعتبرة شاعت فيما ألفه المتأخرون خصوصا في الكتب الفارسية. ليتي أكثر الأخبار غير المعتبرة إنما هي في وقائع ليلة عاشوراء وفي يوم عاشوراء. رابعا إن الكذب صدر من بعض المؤلفين وصدر من بعض القراء بسبب إبكاء الناس. خامسا الكذب مذموم وحرام، خصوصا الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار، وأنه من الكبائر التي هدد الله عز وجل فاعله في القرآن. أيضا يجب محاربة الكذب ومروجيه كتابة وقراءة، ولو بعدم الحضور في مجلس فيه كذب في تصوير الواقع، وأن الوجوب مسؤولية الجميع من علماء وغيره. هذا ما هو مستفيد من نصوص العلماء. نحن ذكرنا البعض، ما ذكرنا كل النصوص حتى ما يجب الملل ونكون نحن خرجنا بالواقع عن وظيفة هذا أمر. فإذا في شيء قالوا العلماء، مش أنا أول ما أنه والله قلت، قالوا العلماء أنه في بعض القراء في بعض الأمور مش صح، لازم نحن ننزل منبر الحسيني في نزل. في كتاب للشيخ حسين النوري، كتاب الشيخ حسين النوري نعم من نور بلدي اسمه نور، هو مش من النور، مش النوري، نور من نور. الشيخ حسين النوري له كتاب اللؤلؤ والمرجان، كتب فيه شرائط، شرائط قارئ التعزية شو لازم تكون موجود فيه. قبل ما نكمل بس انا حابب انه اعرض اللي قاله الشيخ عباس القمي. الشيخ عباس القمي هو من كبار العلماء كثبت محدث بين المتأخرين، هو صاحب كتاب الأدعية المشهور بين كل الناس، له كتاب اسمه منتهى الأمال جزئين، يريد انه بيقروه القراء على الأقل، بيقروه الناس كله. في منتهى الأمال الجزء الأول صفحة 828-829 بيقول: وروي في عقاب الأعمال للشيخ الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ثم بيقول: وإطلاق الخبر يقتضي دخول النار بسبب كلمة واحدة، ما قال رسول الله تنسب لرسول الله ولو كلمة واحدة مش خبر. ولذا حكي عن المرحوم الفقيه الزاهد الورع محمد إبراهيم الكلباسي لما قال أحد الفضلاء المتدينين من أهل المنبر والخطاب بعد كلام ذكره، قال أن الحسين عليه السلام قال: يا زينب يا زينب، كرر مرتين. صاح ذلك الفقيه الورع بالخطيب من تحت المنبر في ملأ الناس، قال: فض الله فك، فض يعني طيرك سنينك من تمك. لم يقل الإمام يا زينب مرتين، بل قالها مرة واحدة. ليش عم تقولها مرتين؟ هذا في كتاب منتهى الأمال الجزء الأول صفحة 823 بيقول: وليعلم الشيعة الاثنى عشرية أنه ليس لهم شعائر أكثر شيوعا من إقامة العزاء لسيد الشهداء والبكاء عليه. أنه لازم نحن نحافظ على الشعائر، ولازم نحن نتمسك بالخطيب ونتمسك بالمنبر الحسين، إلى أن يقول: ولكن إذا إحنا ما نتمسك فيهم، مش إنه والله هم شو ما عملوا مش لازم إنه حدا يقومهم ويقيمهم، إذا صدر منهم منكر بده ينقلهم حفاظا على المنبر وحفاظا على التشيع. إلى أن يقول: وتتجه أنظار الجهال وطلبة الدنيا إلى كل ذي منفعة دنيوية، فحتى ذكر مصائب أهل البيت أصبح اليوم وسيلة لتحصيل المعاش. وبلغ الأمر إلى حد تذكر الأكاذيب الصريحة في مجامع العلماء دون أن ينهى عن المنكر. بل ويتجاوز البعض من الخطباء حده ويختلق الحكايات المبكية ويتناول هذا الكلام الكاذب وهذه الحكايات المختلقة لفترة زمنية حتى يشيع ويذكر في التأليف. بس الشيء بس تقول له ان هذا كذب الخوف، كل العصور مضى عليه. عمي مين قال لك كل العصور؟ صرنا 10 سنين ماشيين فيها. بقول لا، كل العلماء شافوه، صار هذا مشهور بكل، ليش ما حدا قام الا انت؟ بيقول: ويتداول هذا الكلام الكاذب وهذه الحكايات المختلقة لفترة زمنية حتى يشيع ويذكر في التأليف الجديدة. وكلما منع من ذكر هذه الأحاديث محدث مطلع أمين نسبوه إلى كتاب مطبوع أو كلام مسموع. قالوا له: لا، نحن شفناه بكتاب الفلاني أو والله سمعناه عن الشيخ الفلاني. إلى أن يقول: كالوقائع المعروفة المتداولة في الكتب الجديدة التي ليس لها أثر لدى أهل العلم بيقول كعرس القاسم في كربلاء الذي ذكر في كتاب روضة الشهداء للفاضل الكاشفي، ونقل عنه الشيخ الطريحي الذي هو من المعتمدين والعلماء، لكن توجد مسامحات كثيرة في كتاب المنتفى كما لا يخفى على أهل البصيرة والاطلاع. هذا بيقوله أيضا، بيقول ويبقى في منتهى الأمال الجزء الأول صفحة 675، بيقول يبقى هناك سؤال، هل كانت عن علي الأكبر، هل أن أمه حاضرة في كربلاء أو لا؟ بيقول الظاهر عدم حضورها هناك، هذا نص عبارة الشيخ عباس القمي. بيقول ولم أجد في الكتب المعتبرة شيئا، وما اشتهر من أن الحسين عليه السلام جاء إلى أم علي بعد ذهابه إلى الميدان وقال لها قومي وادعي لولدك فإني سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأم استجاب في حق ولدها، جزء المنتهى الأمال الجزء الأول صفحة 675، بيقول فإنه كذب محض من أوله إلى آخره. قالوا الشيخ عباس القمي، مش أنا قلت. أيضا قال الشيخ عباس القمي في منتهى الأمال صفحة 820، بقول ومن زوجاته ليلى بنت أبي مرة الثقفي إلى أن يقول ولم يذكر في كتب التاريخ حضور ليلى في كربلاء أو الكوفة أو الشام، ولو كان هناك فمن الواضح أن شيعة أبي سفيان يراعون حقها لنسبتها إلى، لأنه هي إلى أرابب الأمويين، فحينئذ لا يصح ما يقال على المنابر في حقها وحالها يوم عاشوراء. هذا اللي قاله الشيخ عباس القمي، يعني كعين انه في اشياء تقال في المجالس مش في محل. على كل، مش هذا محل الشهد. محل الشهد انه يشترط في قارئ التعزية ثلاثة امور، ان اتى بها فعلا بيكون افضل مني ومما يتبرك به، وبيتمنى كل واحد يكون قارئ التعزية لكن بهالشروط. الشرط الاول الاخلاص. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص يتحقق عندما يكون التقرب إلى الله، يكون التقرب هو تمام الداعي للعمل، يعني بعبارة تانية لما بيكون عملك بتمامه بداعي التقرب إلى الله هم بتكون مخلص، فيصدق حينئذ عنوان العبادة على قراءة التعزية ويحصل للقارئ أجر وثواب. وإذا إله هالداعي حتى لو عطوه ملء الارض ما بيوفوا حقه وبجسده ياخذ الدنيا كلها أجر لهذا المجلس. اما لو كانت قراءته بالداعي، داعيه بداعي رضا المخلوقين حتى يرضوا له، او بداعي ثناء المخلوقين حتى يثنوا عليه فيما بعد، او بداعي الحصول على شيء من اموالهم، او بداعي بيان فضله العلمي وكماله واستعراض قدرته ومهارته، أو بداعي السمعة أو الرياء، فلا يصدق على قراءته عنوان العبادة ولا يترتب على فعلها ثواب. بل لو قرأ بهذه الدواعي مجانا أو لا، راح جاب ناس وأعطاهم فلوس ليستمعوا له لحتى يقولوا عنه أنه خطيب قادر ليسمعوا قراءته، فلا عبادة على عمله ولا أجر لفعله. نعم لو قرأ بداعي التقرب إلى الله فهي عباده وله أجر عند الله، وإن أخذ من الناس ما يقدمونه له هدية أو هبة أو أجرا، حتى الأجر ما بيتنافى مع هذا الدين، بس بشرط إن هو بده حصل بينه وبين الله هذا الداعي، إن يكون قراءته بسبب هذا الداعي بينه وبين الله. الثاني، الشرط الثاني، أن ينقل من الكتب المعتبرة والموثوقة حتى يخرج من عهدة ما ينقل. ليش حتى يخرج من عهدة ما ينقل؟ شوف شو بيقول العلامي الشيخ حسن النوري في كتابه، بيقول والله ما من أحد يكذب علينا في الخبر عن الإمام الرضا إلا ويضيقه الله حر الحديد. في خبر آخر مذكور أيضا انه من يعرف انه هالخبر مش صحيح ونقله فهو والكذب على حد سيان. فالأمر الثاني أن ينقل من الكتب المعتبرة والموثوقة حتى يخرج من عهدة ما ينقل. لذا بيقول الشحسان النوري في كتاب اللؤلؤ والمرجان صفحة 138-139 بيقول يجب على القارئ أن ينقل عن الكتب المعتبرة والموثوقة حتى يكون معذورا ولا يؤاخذ بفعله. لا، لأن الله أذن له بذلك، ولا يكون هذا العمل قبيحا على الإطلاق. أما إذا هو كتاب مش محقق وهذا صاحبه مش عالم قام وأخذ منه، بقول أما لو وقعت من القارئ مسامحة من في مقام النقل بأن أخذ عن غير الثقة أو ينقل عن كل كتاب وقع في يده، فإنه علاوة على المفاسد التي يمكن أن تترتب على فعله سيؤاخذ ولن يكون معذورا أمام الله جل وعلا. لا، لأنه هذا مش أهله محل تنقل من كتابه. كيف عم تنقل من كتابه؟ مش أهله محل أن تأخذ منه، كيف عم تأخذ منه؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه عدم الكذب في نقل الخبر، أنه إذا بده ينقل الخبر ينقله بتميمه بتفاصيله، لا يزيد عليه. هلا بده نقص منه فيه يقول إلى أن قال ماشي، بس أنه يزيد عليه ولو كلمة أو جهة أو حكاية بيستلزم حينئذ الكذب، والكذب محرم. ويكفينا قول الله جل وعلا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون في سورة النحل. لكن شوف هو شو بيقول. بيقول الشحسان النوري بيقول إنه في كتابه، وقلنا نحن أي صفحة اللي ذكرناها سابقا، بيقول بالنسبة لي بيقول وطارة يكون الكذب في أمور الدنيا، إنك عم تكذب على الإمام الحسين في أمور الدنيا، وكيفية معاملة الرسول والإمام مع الناس في الأمور التي يشاركونهم فيها كالأكل والشرب والحركة والسكون ونحو ذلك. ومثاله ما يفتريه بعض القراء من أن زينب جاءت إلى الحسين حال احتضاره وينقلون عن لسانها كلمات عربية فصيحة ويجعلون متنها دليلا على صحة هذا الخبر، فينقلون أنه رمقها بطرفه فقال لها أخي ارجعي إلى الخيمة فقد كسرت قلبي وزدت كربي. يقول هذه كذب. أيضا بيقول أنه ومن مصادق الكذب نسبة فعل إليهم، والحال أنه لم يصدر منهم. كيف؟ بيقول السيد الأمين بيقول وهؤلاء القراء في كتاب الأعيان، أعيان الشيعة الجزء العاشر صفحة 364، بيقول هؤلاء القراء ليس لديهم ذرة من علم ولا معرفة وأكثرهم من العوام. كيف بدك تترك لهم المنبر؟ أنا بعرف ممكن عم يتسجل قبل عاشورة في قسم من العراقيين بيتعمموا بيجوا على لبنان. لبنان دسمي، حكاية دسمي بالفلوس فيها. هن عندهم وظائف، يعني واحد بيشتغل بمهنة، واحد بصنعة، واحد بس انه عراقي وبيحكي، بتعرف نحن بنحب اللهجة العراقية كتير، بيتعمموا بيجي ومش عارف شيء، بيجي وانه يلا كبوا بهالبلد. شو كبوا بهالبلد؟ شو بده يحكي يعني؟ لذا بيقول السيد الأمين في الأعيان جزء العاشر صفحة 364 بيقول وهؤلاء القراء ليس لديهم ذرة من علم ولا معرفة وغالب وأكثرهم من العوام. بيقول في كتاب التنزيه صفحة 19 كيف وغالب القراء عوام يخلطون الحابل بالنابل. ما عارفين، لا أنه هدي في شأن الأئمة أو والله مش في شأن. ايضا بيقول انه لما ردوا عليه بكتابه وانه ليش انت عم تقول انه القراء بيحكوا بعض الامور المكتوبة، قال انه هل تريدون ان تبقى الاحاديث ممزوجا صحيحها بسقيمها وغثها بسمينها وصدقها بكذبها وخطأها بصوابها وقشرها بلبابها ولحنها بإعرابها، وتدعون أن هذا الإصلاح تترك الأمور على ما هي عليه. هذا الإصلاح فحبذ هذا الإصلاح، إذا بتترك الأمور على ما هو عليه فحبذ هذا الإصلاح. وما الذي يعجبكم من قراءة الأحاديث المكتوبة؟ ده شو قايمين انتوا فرض قيمتكم اذا انا قلت خلي القراء يوقفوا عن قراءة الحديث المكذوب؟ ليش عمتوا علي هالحمل الطويل العريض ونسبتوني الى الحزب الاموي؟ قالوا انه يعني فعلكم هذا اصلاح وانا عملت غلط. تقول حبذا هكذا اصلاح؟ شو اللي عجبكم انتوا والله من قراءة الاخبار المكذوبة من ناحية القراءة؟ بس بدي انقل الخبر الأخير عن الشيخ الطوسي بالنسبة إلى شروط القارئ. أورده الشيخ الطوسي في أماليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. كمان بيكون عم يكذب علي، مش إنه هذا القارئ يلا مش أنا حكي. هلأ بعض القراء بيقول لك يا أخي ما في الكتاب الفلاني في المنتخب قصة علي الأكبر أو الحضور ليلى أو 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 ما أنت عارفها مكذوبة عشان عم تنقلها وإن كانت موجودة بكتاب. ما إذا أنت نقلت وعارفها مكذوبة ما أنت أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالواقع هذا من ناحية شروط القراء. طبعا مش عارف إذا أنا خلص وقتي يعني اليوم، بس بتسمحوا لي بعد بشن الشنعة بصغيري. في من شي هيك فترة من الزمن عملت أنا خطبة، يعني مش من باب والعياذ بالله، أنا بس بدي كنت أوصل لي هالنقطة. طبعا قبل ما ننقل القصة، الكتب اللي لا يصح الاعتماد عليها طبعا إن شاء الله أنه تصدر، مثل ما شايفين أنه أنا كلهم كتبهم بس ناطرين قصة طباعتهم. بس من باب الإشارة، الكتب اللي ما بيصح الاعتماد عليها: روضة الشهداء الكاشفي، أيضا الكتاب الثاني، وطبعا ليش أنا ذاكر الكتاب الثاني اللي ما بيصح الاعتماد عليه واللي روضة الشهداء قلنا للكاشفي، الكتاب الثاني اللهم صل على محمد وعلى محمد، الكتاب الثاني للمنتخب ومؤلفه الشيخ فخر الدين التريحي. وانا عملت تحقيق طوال عريض واخذ مني وقت. التريحي كتب كتاب، بس المنتخب الموجود في منه كانت نسخ. اي نسخة كتب التريحي؟ او اربع نسخ. المنتخب المتداول باسم المنتخب في اربع نسخ. مش انه حدا يقول لي انه الطريحي عالم ما كتب كتاب المنتخب. منتخب الموجود في اربع نسخ، كل نسخة بتختلف عن التاني. اي منتخب كتبه التريحي؟ بس هذا المتداول، المنتخب هذا المتداول ما بيصح، لانه في امور كثير مش صحيحة على هذا. بالنسبة الى المنتخب، الامر التالي الكتاب التالت اسرار الشهادة للدربنتي، ما بيصح الاعتماد عليه. القصة طويلة عريضة مش هلا وقتها، ان شاء الله بيجي وقت بنحكيها عنه. هذا الكتاب الرابع. الكتاب الخامس اللي ما بيصح الاعتماد عليه كذلك هو كتاب المحرق القلوب للنراقي، ما بيصح الاعتماد عليه مع انه يعني كتاب مشهور في يعني مجالات تانية، كذلك ما بيصح الاعتماد عليه. كذلك المقتل المنسوب لأبي مخنف، هلأ المتداول باسم مقتل المخنف، ما بيصح الاعتماد عليه. سفينة النجاة للعينيتي، كذلك ما بيصح الاعتماد عليه. كتاب المفيد في ذكرى الشهيد كمان للعينيتي، ما بيصح الاعتماد عليه. كتاب نور العين في مشهد الحسين، يعني هذا كلمة إلك كل سطر يكون في كذب إلك، هذا على نحو اليقين. مع الأسف بعض الكتاب الجدد بينقل من السطر بس جملة، ما بينقلها، بينقل الجملة وبيجيبها إلى كلها لحتى تبين كذبة أولا وأخيرا، عشان تدل هالجملة هذه فقط. يعني شيء كان يعني مؤسف له. كتاب نور العين في مشهد الحسين كتاب ثامن، ما بيصح الاعتماد عليه. كذلك كان سابقا يعتمد على السفائن، قصص السفائن، قصص ما فينا انه نفوت فيها لانه لا تكشفن مغطى فلربما كشفت شفا. اللي بدي اقوله من فترة فعلا انا تحت الاصرار دعيت الى ندوة تلفزيونية، حكيت حول اللي حكيتهم موجودين بهالورقة، ظلت محتفظة عندي لأنه فيما بعد عملوا لي ثورة، مثل ما طبعا أنا في فرق كبير بينه وبين سيد محسن، قامت قيمتهم. بالواقع أنا كل اللي قلته قلت أنه في أشياء يعني بالنهضة الحسينية يجب انه الواحد يوقف عنده. وقلتم ما سميتم الاكاذيب، انا سميتهم مبالغات، وذكرتهم هيين بعدهم موجودين، يعني ذكرت 14 وحدة، يعني مثلا من جملتها انه نسبة بيت لأبي عبد الله الحسين ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتل يسوع القديم، هلا بيقولوا انه الامام الحسين، طيب ما كيف فتح اي كتاب؟ هذه لشيخ بالقرن الثامن عشر بكربلاء، الشيخ ابو المحسن، الشيخ محسن ابو الحب الكربلائي المتوفى سنة 1305، من قصيدة مطلعة اعطيت ربي موثقا لا ينتهي الا بقتلي فاصعدي وذريني، الى ان يقول ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي يا سيوف قتيل. ايضا ان المتوكل بقي يحرث قبر الامام الحسين مدة 20 سنة كما في المنتخب للطريحي، مع ان المتوكل بويع سنة 232 قتل سنة 247، هو ملك 15 سنة، كيف ظل يحرث القبر 20 سنة؟ ما لما انت بدك تحكيها على التلفزيون او على الراديو والسني يعني يسمع او العالم يعني يسمع، ما بيروح بيفتش بيلاقي انه متوكل حكم 15 سنة، كيف ظل 20 سنة يحرث قبر الامام الحسين صلوات؟ يعني ما بده واحد منطق الامور. انه ايضا ذكرت انه رمح سنان الذي رفع عليه رأس ابو عبد الله كان طوله 60 ذراعا كما في محرق القلوب للمراقي، انه الامام الحسين قتل 300,000 شخص يوم العاشر، 300,000، وانه ابو الفضل قتل 25,000، انه يوم كربلاء وقفت الشمس وظل النهار مستمر 72 ساعة مثل ما بيقول الدربندي في كتابه أسرار الشهري، انه جيش العدو كان 1,600,000 شخص، 1,000,000 رجالي والباقي خيالي، وهذه واحد عندنا بعبة ذكرها وقال انه الامام دفشل لورا 40 كيلومتر، يعني مثل عبة وصيدة، وراح يوقف له واحد يقول له طيب اذا دفش هالمليون وستمائة الف كلهم هاي شيء يعني 40 كيلومتر، يعبي مي ويرجع يا اخي. وطبعا انا ليش قلت هاو؟ قلت لانه لما انا قلت هالمحاضرة كنت عم ركز انه هلا الواحد مباشرة بلش يقول ايه في اخبار مكذوبة، فاذا اي خطيب صار بيحطه تحت نصب العين، شو ما بيحكي بس يحطه نصب العين غلط. غلط ليش؟ غلط لأن النهضة الحسينية جرى فيها ما لا يتصوره عقل، مش معركة مثل بقية المعارك، وقع فيها أشياء كثير على خلاف المتصور، تصاحبت النهضة بأشياء كثير من المعاجز، نطق الرأس صح، خروج قلم بالدائر وأنه كتبت أترجو أمة قتلت حسينا، هذه ما في، هذه كمان صح، ما فيك تجي هلا تقول اذا في بعض الاخبار المكذوبه فاذا كل شيء انا على خلاف عقلي برده. انا قلت يوما انه لا، ما بيجوز لك انك تحكم عقلك انت بالنقل التاريخي، ما بيجوز لك تحكم عقلك في تحديد مقام اهل البيت، مقام اهل البيت فوق عقولنا. ولذلك هلا بالقران بتلاقي النمل خاطبت وهدهد خاطبوا سليمان، بتلاقي العصا انقلبت الى حي، بتلاقي انه يونس دخل في بطن الحوت وظل حي، بتلاقي امور كثيره اذا بتيجي تقيسها على عقلك مش موافقه عقلك، بس هي وقعت والقران صرح فيها. كذلك الامام الحسين جمع له كل ما جمع للانبياء والاوصياء على الاطلاق. ما فيك تيجي تقيس مقام ابي عبد الله ومقام الائمه بعقلك، واذا الخطيب قال له حكايه تقول ايه مش موافق عالي بدي ارد، لا. وخصوصا النهضه الحسينيه، اذا نحن عم من حرقه قلبنا على المنبر عم نقول في بعض الاشياء مكذوبه، مش معناته انه في اشياء تاني انه والله كل اخبار النهضه والعياذ بالله مكذوبه، لا. ما بيجوز لك انت ترد الا اذا كانت انت محقق بالمساله وجهي فنقلا مش صح، ساعتها بترد. اما انه والله مش راكبه على عقله ما فيك ترد من هالباب على الاطلاق. والنهضه يعني السماء امطرت دما، الارض ما رفع فيها حجر الا وتحتها دم عبيط، وما ضلت يوم، ضلت 40 يوم بهذا الشكل. ايضا انه الراس نطق ذكرناه، خروج الكف من الدير، وكتب بقلم ما قلناه من بيت من الشعر، كل هذه أمور إعجازية ما فيك تردها، وبالإضافة إلى أنه في هناك أمور تانية كثيرة، يعني مثل ما في جانب مأساوي أيضا كان فيها جانب غيب وفيها جانب عظمي النهضة الحسينية. أنا اللي بدي أقوله بالأخير أنه إذا كان القراء عم يخطئ، مش القراء بعضهم عم يخطئ، نحن علينا فعلا مش أنه نقيس الكل بمقياس واحد، وما نقول والله أنه كل المجلس مش صح، ما نحكم عقولنا. أنا اضطريت أنه أعرض هالبحث لحتالي، لأنه البحث كان ناخذ بعضه في عمق بعض. أنا بعترف أنه ما بيحسن عرض هالأمور قدام كل واحد، لذلك أرجو أنه الشريط يعني مش أنه يتسجل ويلا يعني يتوزع يمينا وشمالا، لأنه بيعمل ردة فعل سلبية عند البعض اللي خاصة بيكون متربص بالمتدينين أو بالملتزمين. والقراء إن شاء الله في قسم يعني كبير منهم أهل تقى وأهل علم وأهل تحقيق وأهل إخلاص، ومما لا شك فيه أنا بعرف في قسم لما بتقول له أنه الحكاية مش صح بيلتزم بعدم نقله على الإطلاق، ونحن واجب علينا حتى لو سادت أمور مكذوبة هنا أو هناك ظل متمسكين بالمنبر الحسيني هو قوام الشعائر. لولا المنبر الحسيني ما في استمرار للشعائر الحسينية على الإطلاق. ندعو الله جل وعلا أن يوفق الجميع وأن يسدد الجميع وأن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.